مستعينا ونستقبل ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله انا وان اصدق الكلام كلام الله جل وعلا وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وشر الامور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اما بعد فما دمنا ايها الاخوة في الايام الاخيرة التي لم يبقى من هذا الشهر الكريم والمبارك والفضيل إلا يوم أو يومين ولعله يكون هذا آخر درس من دروس هذه الأمسيات الرمضانية والجدير بأن يكون الحديث عن بعض الأمور المهمة التي تتعلق بعبادة الإنسان وعبادة لابد أن يسبقها العلم الذي يجب على الإنسان أن يكون متبصرا أن يكون عالما بأحكام الشريعة لأن الله سبحانه وتعالى قبل أن يتعبدنا بما أمرنا به من العبادات أمرنا بالتفقه في دينه وأوجب علينا العلم بالمسائل الشرعية التي تنتظم تلك العبادة التي نقوم بها ويخفى عليكم أن المسلم الصائم في آخر الشهر يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بعبادة جليلة وقربة عظيمة قد لا يشعر الإنسان ولا يحس بمفعولها في نفسه ولكن أجرها عند الله سبحانه وتعالى عظيم بل حتى آثارها على نفس الإنسان لمن كان متأملا فإن هذه العبادة تترك آثارا في نفس الإنسان وأنتم تعلمون أن في شهر رمضان كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتعبد الله عز وجل بعبادات وقربات كثيرة إضافة إلى الصيام كان يتعبد الله عز وجل بالإكثار من تلاوة القرآن الإكثار من تلاوة القرآن ولهذا ثبت أن جبريل عليه السلام كان يدارسه القرآن في رمضان يعرض عليه القرآن وفي السنة الأخيرة عرض النبي صلى الله عليه وسلم عليه القرآن مرتين وهذا فيه دليل الاعتناء بتلاوة القرآن في شهر رمضان وإضافة إلى هذه الأعمال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكثر من الصدقات والإحسان إلى الناس وإحسانه عليه الصلاة والسلام متنوع يشمل الجميع يشمل القريب والبعيد والمعسر والميسور والغني والفقير ومن سأله ومن لا يسأله ولهذا شبه وجود النبي صلى الله عليه وسلم وكرم النبي صلى الله عليه وسلم بالريح المرسل قالوا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسل تعرفوا ايش معنى الريح المرسل الريح المرسل هي هذه الريح الطيبة التي يرسلها الله سبحانه وتعالى والتي تكون سببا في نزول المطر ليش الريح العاصفة قوية تدمر كل شيء ريح يجعلها الله عز وجل سبب لنزول المطر فينزل هذا المطر على جميع الأرض
يعم خير المطر جميع الأرض، سواء كانت هذه الأرض تصبح الزراعة ولا تصبح، سواء كانت أرضية أو كانت رملية أو كانت حجرية، يعني هذا الخير يعم كل ما في الأرض، لأن المطر لما ينزل يعم جميع الأرض. فشبه وجود النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المطر، يعني إذا نزل فإنه يعم جميع الناس. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أجود بالخير من الريح المرسلة، أجود بالخير من الريح المرسلة عليه الصلاة والسلام. إذن فكان يجمع مع تلاوة القرآن كثرة الجود والإحسان والعطاء عليه الصلاة والسلام. وانظروا في أحكام الشريعة أن الله عز وجل لما فرض علينا شهر الصيام وعند ختامه أمرنا بإخراج صدقة أو بإخراج ما يسمى زكاة، والتي تسمى بزكاة الفطر، وتسمى بصدقة الفطر، وتسمى بالفطرة. هذه كلها أسماء لمسمى واحد. سميت زكاة لماذا؟ لأن أصل الزكاة أنها تنمي الإنسان، تنمي خلق الإنسان. لهذا العلماء لما قالوا الزكاة لغة هي النماء والزيادة والبركة، يقول مثلا زكى هذا الطعام، زكى بمعنى وقعت له البركة، فكأنه يزيد ما ينقص. ولماذا سمى الله عز وجل إخراج الناس من الزكاة؟ أولا لأنه يزكي الإنسان طاهره من الشر، فيصير في عداد الكرماء، ومن جاد على عباد الله بالخير جاد الله تعالى عليه بالرحمة، يعني الجزاء من جنس العمل. ثم أيضا الزكاة هي نماء المال، ذلك المال الذي يكون عندك إذا أخرجت منه الزكاة، سواء كانت زكاة المال أو أي زكاة، تخرج منها ما أوجبه الله عز وجل في ذلك المال، تكون أنت قد تسببت في زيادة ذلك المال. والزيادة هنا باعتبار أن الله عز وجل يطرح فيها البركة، يطرح في مال البركة. نعم، هو قد يظهر عند الناس أن الإنسان إذا زكى ماله ينقص ماله، ولا لا؟ هذا الظاهر. عندك 100 مليون بار عليها الحول، خرج 500، الباقي 97 مليون ونص، فهذا نقص ولا لا؟ لكن هذا عندك، عند الظاهر، لكن هو عند الله سبحانه وتعالى. وفي حقيقة الأمر أن ما تبقى الله سبحانه وتعالى طرح فيه بركة عظيمة، بحيث لو استثمرت هذا المال نفعك الله به، نماه لك في تجارتك، لو أنفقته على أولادك وعلى عيالك طرح الله سبحانه وتعالى بركة ذلك المال. إذا كان أنفقت ذلك المال من أجل شراء دواء، قد يكون ذلك الدواء سبب في شفاء أولادك وشفاء نفسك، هذه معنى البركة. لأن البركة أيها الإخوة ليست كلمة تقال، البركة بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يطرح فيها ماذا؟ يطرح فيها البركة وتكون معرضة للزيادة، يعني لا ينقص. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما نقص مال من صدقة بل تزيد. الصدقة لا تنقص المال بل تزيد، يعني تنميه. وهذا الذي يعبر عنه في الشرع بالبركة. البركة ما معناها؟ هي كثرة الخير ودوامه، يعني أن يزيد قطعة من ذلك الخير ثم ينمو ذلك المال ولا ينقطع ولا يتعرض للزوال. وأنا كنت في كثير من المناسبات أضرب مثالا لما نعلمه أيضا مما يسمى بأن هذا الشيء مبارك، أو أن الله بارك فيه، وأن هذا الشيء غير مبارك، وأنه عديم البركة، أو أنه محقت منه البركة. نعطي مثال معروف عند الناس وعند العامة. لما نقول بأن الغنم الكباش الله سبحانه وتعالى جعل فيه مباركة، الغنم مباركة، لماذا؟ أنت تتصور بأن أنثى الغنم من نعجها إذا ولد تلد واحد أو اثنين فقط، ما تلد ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة، وتولد مرة في السنة، هذا إذا ولد. والناس يحتاجون إلى نحلها فيأكلونها ويأكلون نتاج ذلك الشيء طيلة العام، وفي العيد الأضحى يذبح الناس كلهم الأضحية. ومع ذلك أنت لما تخرج ترى في المراعي وترى في البساتين قطعان من الأغنام من الغنم تتزايد وتنمو وكأنها لم يحصل لها شيء، كأنها لا يذبح منها شيء ولا يؤكل منها شيء. وأنت في المقابل إذا نظرت إلى الكلاب جلكم الله الكلاب كما يقولون تلد 6 أو 7 حقرات تولد 6 حقرات في العام، ولحم الكلاب لا يؤكل، ومع ذلك لا تجد قطيعا من الكلاب يمشي. اللهم إذا كانوا في الليل تشرب 4 أو 5 يجرون، أما أن ترى قطيع كبير من الكلاب هذا لا تجد. هذا يفسر بشيء واحد، أن الله سبحانه وتعالى جعل البركة في الغنم ولم يجعلها في الكلاب. وكذلك البركة لما يضعها الله عز وجل في المال وينزلها من أناس حتى ولو كان عندهم مال الدنيا فتراه لا ينتفع بماله ولا ينتفع الناس بماله ولا يلتذ حتى بماله، يعني لا يجد لذة العيش وإن كان كثير المال. ربما عنده الآلاف أو ربما الملايين مخزنة وحالته تنبئ على أنه فقير ولا يستطيع أن يمد يده إلى هذا المال ينفع به نفسه فضلا على أن ينفع غيره. ولهذا قالوا في أمثال هؤلاء الناس يعيشون عيش الفقراء ويحاسبون حساب الأغنياء والعياذ بالله. هذا الشقاء بعينه. وأنتم إذا نظرتم إلى شريعة الإسلام إلى هذا الدين العظيم نجده من خلال ما شرع لعباده، شرع الله عز وجل لعباده عبادات متنوعة، وهذه العبادات لها دورها كاين عبادات بدنية، يعني الإنسان الذي عنده بدن وعنده جسم يقدر يقوم بها، الذي ما عندهش ما يمكن بها، الذي يخرج للجهاد لأجل مقاتلة الأعداء يبدأ أن يكون الإنسان هذا يكون قويا قادرا. الذي يجب عليه الحج من كان قادرا قادر استطاعة البدن والسفر، أما إذا لم يكن قادرا الله عز وجل لم يجب عليه أسقط عنه الحج. فالحج أيضا فيه عبادة بدنية ومالية، يعني يتعلق بالمال ويتعلق بالبدن، يعني الإنسان قد يكون عنده سفر وعنده شمال يجب عليه الحج. إذا توفر المال وصحة البدن وجب عليه الحج. كاين عبادة كالصوم هذه ليست بدنية ولا مالية، ولكن هي عبارة عن ترك عن كف خلع عن حوايج هذه العبادة في نعمتها لله. الصلاة عبادة بدنية وليست عبادة مالية، يعني فيها ركوع فيها سجود فيها وضوء، ولكن الإنسان الذي يصلي ما يقولش حق الله. الزكاة جعلها رب سبحانه وتعالى عبادة مالية لا تتعلق بالإنسان، يعني عبادة مالية. من كان عنده مال معين بلغ نصاب حاول عليه الحول تجب عليه الزكاة، لكن هذا الغالب في زكاة المال. لكن زكاة الفطر بعكس ذلك، زكاة الفطر لا علاقة لها بزكاة المال، زكاة الفطر لها علاقة بالإنسان بالشخص بالذمة، ولهذا زكاة الفطر يخرجها كل إنسان حتى لو كان فقير فقير ما عندوش. بعد أقل من الزكاة هو بهذه الزكاة من جميع خلقك، اللهم إلا إذا كان فقير المهتم عنده أقل من 5 مليون تعسمي خليهم نفسه والعيال هو ما تسقط عن نفسه. أما إذا وجد ما فضل عن قوت يومه، يعني يوم العلم إذا فضل عن قوته طعام تاعه طعام تاع أهله ما يزيد عن صاع، صاع لا مشكلة، فإنها تجب عليه الزكاة. ولهذا زكاة الفطر تتعلق بالأشخاص وليس بالأموال، بكل الناس بدون استثناء. وزكاة الفطر فرض واجب ليس زكاة، لازم الإنسان يخرج زكاة، يخرج إلى صاعه إذا كان مسلما، يعني زكاة الفطر لا تجب إلا على المسلم. زكاة الفطر لو خرجها الكافر لا تقبل منه، يعني الكافر يطهر الإسلام لا تطهره الزكاة، يطهره الإسلام لا بد أن يدخل في الدين. لكن لو قلنا بأن زكاة الفطر لا تجب إلا على الصاعه، الأولاد الصغار لا يصومون ومع ذلك تجب عليهم زكاة الفطر. المريض المسلم المريض الذي لا يصوم ما يصوم، ولكن مع ذلك تجب عليه الزكاة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث فرض رسول الله زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد من المسلم. هذا كله يوجب النبي صلى الله عليه وسلم عليه الزكاة. والإنسان يخرجها عن نفسه وعن من يمول، يخرج الزكاة عن نفسه وعلى أهله الذين ينفق عليه، ينفق عليهم مثلا الزوجة، مثلا الأولاد، الأب والأم إذا كانوا يعيشوا معه، الخادم تاعه إذا كانوا ينفق عليه، فتلزمه إخراج هذه الزكاة. الزكاة هذه فيها حكمة، يعني الإنسان لما يؤدي عبادة لازم يعرف الحكمة عندها. ما هي حكمة الزكاة؟ النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها في الحديث، قال طهرة للصائم من اللغو والرغبة وطعم في المسجد. حصار النبي صلى الله عليه وسلم حكمتها في هذين الامرين. قال هذه الزكاة اولا طهرة، وش معنى طهرة؟ تطهير، يعني تمشي فاصل. ماذا تفعل؟ طهرة للصائم من اللغو والرغبة، لا شك ان الصائم قد يقع له في صومه خلل ونقص، إنسان يتكلم كلام قد يسيء فيه إلى الناس، قد يخطأ بالقول أو بالفعل، يتكلم كلام محسوب عليه وليس له، لأن كل إنسان معرض للناس. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الزكاة بمثابة ماذا؟ بمثابة الطهر للصائم مما يكون قد وقع في الدم والرقبة. ولهذا بعض العلماء وهو وكيع بن جراح شيخ الإمام الشافعي يقول أن زكاة الفطر بالنسبة للصوم كصلاة كسجود السهو للصلاة. أنت لما يقع لك خلل في الصلاة نقص ولا زيادة وش تسجد سجدتين، تسجد سجدتين بعد السلام إذا كانت هناك زيادة في الصلاة، وإذا كان نقص تسجد قبل السلام. هذه السجدتين جبر، يعني كأنك ترقع، كأنك هذا الذي نسيته أو أخفته ترقعه بمعنى بهاتين الركعتين. وبعض العلماء قالوا أن زكاة الفطر بالنسبة للصائم كصلاة الرواتب لصلاة الفريضة. لما الإنسان يصلي الفريضة كاين نافلة يصليهم، ركعتين قبل الصبح، أربع ركعات قبل الظهر، ركعتين بعد الظهر، أربع ركعات قبل العصر، ثلاث ركعات بعد المغرب، ثلاث ركعات بعد العشاء، هذه نوافل وعددها 12 ركعة في اليوم والليلة. وهذه قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم من صلى لله في كل يوم وليلة 12 ركعة بان الله له في كل الجنة، بان الله له في كل الجنة. فضلوا هذه الرواتب، الرواتب في الزكاة الفطر كالراتب، الإنسان يجبر بها هذا النقص. ثم بين الحكمة الثانية قال طعم للمساكين، طعم للمساكين بمعنى أن الإنسان يخرج هذه الزكاة حتى يدخل الفرح والسرور والابتهاج على قلوب المحتاجين. على الأقل يكون يوم للفقير وهو يوم العيد، يوم المصرف، والابتهاج والفرح لا يتسول، لا يخرج إلى الناس يسأله. يأتي الإنسان عن طواعي واختيار ويعطي ويضع في يده هذه الزكاة دون أن يمن به عليه، لأنه هو يفعلها لله عز وجل. فهذا الفقير إذا جمعت له هذه الصدقات قد يفرح في ذلك اليوم. هذا سر من أسرار التضامن والتكافل الاجتماعي الذي قد يدلل حوله الناس، هذا موجود في شريعة الله سبحانه وتعالى. هذه حكمة من إخراج الزكاة. والزكاة الفطرية لها وقت يخرج فيه الإنسان، وبعض العلماء يقولوا أنها يقدر الإنسان يخرج حتى في أول رمضان. هذا قول ليس بصحيح، يعني الإنسان ما صارش كيف شخرت الزكاة. ولهذا قالوا أن إخراج الزكاة وقت وجوب إخراج الزكاة غروب شمس ليلة العيد، زعما إذا كان العيد يوم الجمعة، الخميس في الليل بعد المغرب تجب هذه الزكاة، تجب الإنسان. بمعنى لو كان إنسان مات في ليلة العيد قبل المغرب مات، لا تجب عليه الزكاة، لأنه لما مات زكاة الفطر لم تجب عليه، مات ساعة قبل المغرب لا تجب عليه الزكاة، ساعة وكان يموت دقيقة بعد المغرب تجب عليه الزكاة. والمولود كذلك إنسان مثلا زاد له ولد قبل المغرب يجب عليه الزكاة، زاد هذا الولد بعد المغرب، بعد المغرب عليه زاد بعد المغرب لا تجب عليه الزكاة، لأنه لم يدرك شيء من الصرف. ولهذا قالوا أن وقت الوجوب هو غروب شمس ليلة الحين، هذا وقت الوجوب، لكن هناك وقت فضيلة، يعني ما هو الوقت المفضل لإخراج الزكاة؟ أن يكون قبل أداء الصلاة، يعني يخرجها الإنسان صبيحة الليل، هذا الأفضل. لكن نقول هذا الأفضل بالنسبة لمن يعرف أنه سيجد الفقير ولا يذهب إلى ذلك الفقير يقول له خذ ورقة يجيب الزكاة قبل الصلاة، نعم، يعني الإنسان لازم يحرص على أن يؤدي هذه الزكاة قبل الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، أي لا تصير لزكاة. اللهم إذا كان هناك عذر، يعني إذا تعمد الإنسان يخرجها بعد الصلاة لا تقبل منه، ليس بمنزعة. اللهم إذا كان هناك عذر، قال مثلا الإنسان ساق باش يخرجها قبل الصلاة، تفكر بعد الصلاة يخرجها، لا حرج عليه. ولا حق على الإنسان باش يديها لواحد وإنسان ما اداهاش، ليس عليه. لكن إذا تعمد يخرجها فهي ليس زكاة، وإنما هي الصدقة من الصدقة. ويجوز إخراجها قبل رمضان قبل العيد بيومين. العلماء قالوا يومين. علاش؟ لأنه ثبت من فعل الصحابة أنهم كانوا يعطون، أي الذين يقبلون الزكاة، بيوم أو يومين. لهذا بعض الناس يخرجوا الزكاة في فترة، يعني في وقت مبكر، 25-26 يخرج الزكاة، لا ما تخرجش حتى في 27 ما تخرجش. كان بعض الناس يعتقد أن إخراج الزكاة في ليلة 27 هو الأفضل، ما عنديش علاقة. زكاة الفطر كانوا يعطونها قبل يوم أو يومين، يعني إذا كان شهر رمضان في 29 يخرج الإنسان في 22-29، إذا كان في ذلك يخرج في 28 أو في 29 يخرج قبل يوم، يعني يسلمها للفقر. أما إذا كان يعطيها لجهة معينة كما الناس يحطوها في المسجد ولا، هذا ما عنديش مشكلة، هذا يحطها من قبل، لأنها لا توصل إلى الفقراء إلا قبل يوم أو يومين. مثلا الناس يحطوا الزكاة في الصناديق، هذه حقها في اليوم، لأنه لا تعطى للفقير إلا لما يصل الوقت. لكن الذي يعطيها مباشرة للفقير لابد أن يكون إعطاء الزكاة قبل يومين. هذا فيما يتعلق بما بإخراج الزكاة. يبقى أيضا أن هذه الزكاة التي تصرف، بين أن تصرف أنها تعطى لجهة واحدة على طول ما تجي المساجد، بخلاف زكاة الأموال تجب تعطيها لثمن الأصناف، تجب تعطيها للفقير، تعطيها للمسكين. والفرق بين الفقير والمسكين أن الفقير أشد حاجة، المعتمد مع الدواب، والمسكين خير من الفقير، يسمى يعمل ولكن ما يلحقش، هذا يسمى مسكين. إذا المسكين أفضل من الفقير. المداعي اللي يسمى عنده دين، ما يقدرش يسلمه، تصرف له الزكاة، حتى وإن كان غنيا تصرف له الزكاة. ابن السبيل إنسان قاطع في الطريق، وإن كان في بلاده ملكا، لكن وصل في بلاد ما عندوش شراء، الناس تعطيه الزكاة. لكن هذه زكاة أموال، زكاة عامة. أما زكاة الفطر فلا تعطى لا للغالبين ولا للغالبين، إنما تعطى للفقراء. تعطى للفقراء. وهنا قوله طعمة للمساكين، يراد به إنس أو فقر. إما الإنسان ليس عنده والد، وإما يكون عنده لكن ما يحتاج. هذا هو النسبة. والإنسان يشتهي في معرفة المساكين، لأن البعض مش يسأل يقول لك إحنا ما كنتش نعرف هذا الإنسان له فقير ولا له زكاة. يقول لا، أنت تشتهي، إما تسأل الناس، إما أن الحال التي ظهر بها تنبه وتخبر على أنه محتاج، ولا مثلا تعرف الإنسان الراتب بتاعه محدود وعنده العائلة تاعه والعيال كثر، تعرف إنه ما يوصلش، فتعطيه عند من هذه الإنسان، فتوجه طعمة للمساكين. ما يعطيش الإنسان بشيء يشتري واحد دنيا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال طعمة المساكين، تصرف فقط للمساكين، هذه هي الحكمة. فلا تصرف بها الزكاة. هذا بما يتعلق في الجهة التي تعطى الزكاة. يبقى أيضا من المسائل التي ينبغي التذكير بها في أمر الزكاة، أن النبي صلى الله عليه وسلم بين الأصناف التي تخرج منها الزكاة. زكاة الفطر لا يخرجها الإنسان من الأواني، مثلا يشرب معلم مثلهم، ولا من الفرش ولا من الأدب الذي جاء بالزكاة أنها تخرج من الطعام. مش مقصود بالطعام يعني قوة أهل البلد وشكل الناس. هذا الأصل في خلق الزكاة. قال فرض الرسول صلى الله عليه وسلم زكاة صاع من طبل وصاع من شعير. قال جابر ابن عبد الله رضي الله عنه وكان طعامنا يومئذ الشعير. وقال بعض أهل العلم أنه إذا أخرجها مقدم لسيما إذا كان الفقير محتاج إلى الماء جاز ذلك. يعني يجزيه يجزئه إخراج الزكاة نقداً إذا دعت الحاجة إلى ذلك فلا بأس. لكن لو يخرجها مثلاً ثياب قلوا أن الثياب لا يوجد من الأدلة ما يقضي بذلك. لابد إما أن تكون من طعام وعند تعذر الطعام يكون النقد هو العين وهو البدن. هذا حتى الإنسان يعرف مثل هذه المسألة كما ينبغي. هذه زكاة الفطر وهذه بعض الكتاب أيها الإخوة. يجب على الإنسان أن يتعبد الله عز وجل ويتقرب إليه بهذه الطاعة وليعلم أن إخراج هذه الزكاة تطهير لصومه وزكاة لنفسه وقربة لربه سبحانه وتعالى. فيجب على الإنسان أن يحمد الله عز وجل على ما وفقه من طاعته لأن هذا في الحقيقة توفيق أيها الإخوة. كون الإنسان يقدر ربي باش يصوم ويقدر ربي سبحانه وتعالى باش يصلي القيام ويقدر ربي باش يخرج زكاة الفطر هذه والله من نعم الله عز وجل الكبيرة التي لا نشعر بها. هذه من نعم الله عز وجل التي ينبغي أن نحمد الله عز وجل عليها. فوالله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. لكنه سبحانه وتعالى من علينا بهذا الفضل ووفقنا لصيام هذا الشهر وقيامه فله الحمد وله
الله سبحانه وتعالى. اللهم صل
وسلم تسليما كثيرا.
اشهد ان لا اله الا الله.